إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع درسنا في تفسير الآيات الكريمات من سورة المائدة من الآية 104 وما بعدها، وهي قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وهذه الآية الكريمة تعالج خلقا ذميما كان منتشر في أهل الجاهلية الأولى، وهي أنهم لا يقبلون الحق وإنما يقلدون الآباء ويقدسون آراءهم ويسيرون على منهجهم من غير دليل ولا برهان، ولهذا يدعون إلى كتاب الله ويدعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنته ويقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. ولا شك أن هذا ضلال عظيم، أن الإنسان يظن أن ما وجد عليه الآباء له القداسة، بل الواجب على الإنسان أن يبحث عن الحق وأن لا يقلد الآباء إذا كانوا على غير صواب. ولهذا جاء في آخر الآية: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني ولو كان الآباء على غير علم، ما عندهم علم وليسوا أهل هداية، أفتتبعهم على ضلال؟ فهذا المسلك هو مسلك أهل الجاهلية. وأما أهل الإيمان فإنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يستسلمون. وتقديس الآباء على ضلالهم ومتابعتهم هو الذي حال بين أبي طالب واتباع الحق، مع أنه كان يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق، وذكر ذلك في شعره وقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن هذا علم لم ينفع صاحبه، لأنه لما حرص الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هدايته في آخر حياته وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فجاء قومه إليه وقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكروه بملة الآباء والأجداد: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان هذا العرف الجاهلي وهو تقديس الآباء هو الذي صرفه عن الحق والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله عز وجل هو الذي يختار لهدايته من يشاء، وليعلم الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع حرصه الشديد على هداية عمه فإنه لا يملك من الأمر شيئا، حكمة يريدها الله عز وجل. نوح عليه السلام لا يملك هداية ابنه، إبراهيم عليه السلام لا يملك هداية والده، محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية عمه الذي هو في منزلة أبيه لأنه كان يحوطه وينصره ويدافع عنه ويحبه حبا جما. فمن هذا يتوكل الإنسان على الله ويعلم أن الأمر كله لله، وأن الإنسان مهما بلغت منزلته عند الله عز وجل فإنه لا يؤثر على الله في شيء. وهذا درس للذين يسألون الله بجاه الرسول، ويقول أحدهم أسألك يا الله بجاه الرسول، فإن هذا لم يرد في الدعاء، والله عز وجل ما شرع لنا أن ندعو الله بجاه أحد من البشر ولا بجاه أحد من الملائكة، فإنه سبحانه هو الذي يقرر من يهدي ومن يضل، وليس الله عز وجل يقاس على البشر كما نتوجه على عظيم من البشر بأقربائه، فلا نقيس الله على خلقه أبدا، ولا يجوز أن نسأل الله بجاه أحد من البشر. وهذا سؤال لم يرد، مع أن بعض الناس يذكر حديث ضعيف في هذا لكن لا تصح البتة، فيسألون الله بجاه محمد ويرون في ذلك حديثا موضوعا، وهو أنكم اسألوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. ولو كان جاهه لا يرد عند الله لا أسلم أبو طالب، ولو كان جاه إبراهيم لا يرد لا أسلم والده، ولو كان جاه نوح لا يرد لا أسلم ابنه. لكن هذا يجعل العبد لا يتعلق إلا بالله، ولا يوجه قلبه إلا لله، ولا يتوقع أن يأتيه النفع من أي مكان إلا من الله. وأما ما جاء في الشفاعة العظمى وأن العبد يسأل الله أن يشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأمر لله، حتى الشفاعة لا بد أن تطلب من الله، حتى الشفاعة لا بد أن يأذن فيها الله عز وجل. وإذا كان تقديس الآباء لا ينفع فكذلك تقديس الزعماء، وكذلك تقديس العلماء، فإن الحق إنما يؤخذ من مصدره. نعم العالم تقبل فتواه إذا كان من أهل الفتوى، وإذا عرفت أنه لم يخالف الدليل، أما إذا عرفت أنه خالف الدليل فإن صاحب الدليل أولى بالاتباع. ولهذا نجد أن الإمام مالك وأن الشافعي وغيرهم من العلماء كل منهم كتب في كتبه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم قولي يعارض قول الله أو يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ما في عالم شم رائحة العلم يقول أهم شيء قولي حتى لو خالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت عندك أن قول العالم يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضرب بقول العالم الحائط، وهذا لا ينقص من قدر العالم، لأن العصمة لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي علمنا إياه الخلفاء الراشدون. اختلف الخلفاء الراشدون أفضل الصحابة على الإطلاق، فكما تعلمون أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الأربعة، وترتيبهم في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكان عثمان له رأي في متعة الحج ويرى أن الحاج ينبغي له أن يفرد الحج فهم فهمه من قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، ففهم من ذلك أن من إتمام الحج أن تحرم بالحج منفردا. وعلي فهم من حج الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال دخلت العمرة في الحج إلى أنه يجوز للإنسان أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، بل هذا هو الأفضل. وهذا لا عيب فيه على الخلفاء أن كل واحد منهم يكون له اجتهاد في مسألة من المسائل. وكان عثمان خليفة فأمر الناس أن لا يلبوا إلا بالحج، وعلي جالس فقام علي يشد الرحلة على بعيره ويقول لبيك اللهم عمرة، فقال يا علي أتراني أنهى عن التمتع بالعمرة للحج وتفعل ذلك؟ قال ما كنت لأترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد، ما كنت لأترك سنة رسول الله لقول أحد. وعثمان لا يترك سنة رسول الله وسلم لكنه يرى خلاف ذلك اجتهادا منه وليس إنكارا للسنة، لكن ما دام أن علي ترسخ في ذهني أن هذه السنة فما يترك ذلك لقول أحد. ويقول هل أردت خلافي؟ قال ما أردت خلافه أبدا، ما أردت خلافه، وهو صادق. ليسوا هم أطفال وليس بينهم مناكفة حتى يتلاعبون بالدين ويخالفوا في الحكم لأجل الثاني، ليسوا من هذا المستوى البت، هم أعلى قدرا وأعظم شانا من هذا. فهذا هو المنهج الصحيح، فلا يقلد الآباء. بعض الناس إذا قال والدي كان على كذا فأنا على ما رأيت عليه الوالد، من قال لك أنه معصوم؟ من قال لك أن فعله كله صحيح؟ عليك بالمعصوم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعد. طرائق الآباء لا، آراء الزعماء لا، آراء العلماء لا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، انتهى كتاب الله وسنتي. ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وهذه الآية تبين أن مسؤولية الإنسان الأولى هي نفسه. ماذا ينفعك لو اهتدى بك الناس جميعا ودخلت النار والعياذ بالله؟ هذه مصيبة. عليك أن تسعى في خلاص نفسك أولا، فإن بعض الناس يقدم خيرا كثيرا للناس وهو ليس على هذا الخير، ولهذا يشبهونه بالشمعة التي تحترق ويستضيء غيرهم، هي تحترق وغيرها هو الذي يستفيد من النور. وقد وجد من الناس من كان عنده علم كثير وانتفع به خلق كثير لكنه هو لم ينتفع به لعلة في نفسه، هو يحفظ النصوص ويأمر الناس وينهاهم لكن نفسه فيها علة معلولة فلا ينتفع به. من هذه العلة أنه قد يفعل خيرا كثيرا في حياته ثم لا يثبته الله بالقول الثابت فيرتد عن دينه في آخر حياته، وهذا يحصل، وهذا حصل كثيرا. كم والعياذ بالله من علماء، بل نحن نعرف في عصرنا هذا علماء كان لهم مؤلفات كثيرة في نشر السنة وفي العقيدة وفي التفسير، ثم زل بهم القدم فانحرفوا والعياذ بالله. ولذلك كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدعو في سجوده وفي ثلث الليل الأخير ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالثبات على الحق هذا منحة ربانية، يكون عنده علم غزير وكثير ثم تأتيه شبهة والعياذ بالله فينحرف، أو تأتيه شهوة فينحرف. إما تحركه شهوة فيقول على الله بغير علم ويضل الناس، يكون على السنة فيأتي أقوام أهل بدعة وعندهم طمع من الدنيا فينحرف معهم لأجل طمع الدنيا، أو تأتيه شبهة والعياذ بالله، تأتيه شبهة والعياذ بالله فينحرف. فأقرب مثال على ذلك عالم كتب كتابا في نصر السنة سماه الصراع بين الإسلام والوثنية، وكتب كلاما جميلا وألف مؤلفات كثيرة في الذب عن دين الله عز وجل، ثم خالطه قرناء السوء من الأحزاب الماركسية التي انتشرت قبل سنين فشككوه حتى في الله وشككوه في أحكام الله، فكتب كتابا يصف هذه الأحكام بأنها الأغلال ويقول هذه هي الأغلال، يعني الأوامر والنواهي أغلال تقيد الناس. فإذن على الإنسان أن يحرص على سلامة نفسه. كيف يخلص نفسه؟ هذه المسؤولية المباشرة، أن يحرص على خلاص نفسه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديت أنت فلا يضرك من ضل، ولهذا إذا عجز الإنسان عن قول الحق فلا يقول الباطل. إذا كنت لا تستطيع أن تقول الحق، جبنت عن قول الحق، خفت خوفا أن تقول الحق فلا تقول الباطل، امسك عليك لسانك، لا تخوض في الباطل. وليس إما أن تقول حق أو تقول باطل، يعني يلزمك القول لا يلزمك، لا تستطيع أن تقول الحق فلا تقول الباطل. وهذه الآية قد فهمها بعض من الناس على غير وجهها، وهذا الفهم قديم حتى أنكره الخليفة الأول الصديق رضي الله عنه، فإن بعض الناس فهم من هذه الآية أن عليك نفسك لا تأمر ولا تنهى، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى، بس أهم شيء نفسك، وهذا ليس معنى الآية، وإنما معنى الآية أن نفسك مقدمة عليك تخليصها، وأنت من تخليصها أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فإذا فعلت ذلك فلا يضرك ذلك إذا اهتديت، لا يضرك. من ضل عن الطريق فإنه لا يضرك. وإذا قمت بما أوجب الله عليك فلا يضرك بعد ذلك من ضل، أنت ما عليك إلا البلاغ. ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. وهكذا قال مقاتل. فقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نصب على الإغراء، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال ابن كثير: وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام أمان، أو صمام أمان للمجتمعات، فإن الناس إذا تهاونوا في هذه الشعيرة فإن هذا سبب للهلاك. إذا كان الناس يرون المنكر ولا تتمعر وجوههم لهذا المنكر ولا يأمرون بالمعروف، فإن هذا سبب للهلاك، وهذا سبب للهلاك الذي قبل هلاك اليهود وغيرهم من الأمم السابقة. المشكلة في زمننا المعاصر أن العالم الغربي عنده غلو في الحرية الشخصية، ولأجل ذلك لا يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو تدخل في خصوصيات الشخص. يرونه يزني ما يهمهم، يرونه يسكر ما يهمهم، بس لا يؤذي الآخرين، لا يسوق السيارة هو سكران لكنه يسكر ما يهمهم، حرية شخصية. يزني ما يهمهم، والذي يعترض عليه يرون أنه مخالف للقوانين. ولهذا وجد في العالم الغربي من إذا جاءت ابنته بعشيق لها إلى غرفتها فإنه لا يعترض عليه، ولو اعترض عليه فمن حقها أن تشتكيه على الشرطة ويأخذونه ويسجنونه ويبقى العشيق معها في غرفتها. هل رأيتم انتكاس للفطرة أكثر من هذا؟ هذا دينهم اللي يعرفونه في الحرية الشخصية. إذا بلغت الفتاة عندهم سن 18 سنة حتى لا يكون غرر بها وهي قاصرة قبل ذلك، يعني إذا بلغت خلاص تفعل ما تشاء، فإن لها الحرية الشخصية. فلو جاءت برجل تجره معها وفعل بها الأفاعيل ووالدها ينظر، فليس له أن يعترض، وإن اعترض فمن حقها أن تزهم على البوليس وتقول هذا الذي يتدخل في ما لا يعنيه وفي حريته الشخصية اسجنوه، فيسجنونه. وعندنا ببغاوات في العالم الإسلامي يريدون أن نصل إلى هذه المرحلة، ولذلك تضيق صدورهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يرون. والخطا الصغير من اصحاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يرونه كبيرا وتضيق صدورهم من هذا. السبب في ذلك انه لا يوجد في المجتمعات المتحضره هكذا زعم، واذا وجد عندنا فمعنى ذلك اننا خالفنا حقوق الانسان، ومعنى ذلك اننا لا نزال رجعيين، ومعنى ذلك أننا ما عرفنا حقوق الإنسان على وجهها الصحيح، هكذا زعموا، كأنهم لم يقرأوا كتاب الله، وكأنهم لم يقرأوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يطيع هذا هؤلاء الببغاوات فإنهم يجرونه إلى الهاوية، بل ويجرون المجتمع إلى الهاوية. ولهذا شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمع بسفينة تسير في البحر، وشبه الذين يفعلون الجرائم في المجتمع بأنهم كالذين يخرقون السفينة، وشبه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بأنهم هم الذين يمسكون على أيدي الذين يخرقون السفينة، فتنجو السفينة بركابها وينجو حتى هذا المخرب ينجو. حتى هذا المخرب الذي يريد أن يخرق السفينة ويدخل الماء فإن هذا في مصلحته، لكنه لا يعلم. فإن تركوهم يخرقون السفينة أول ما يغرق المخرب، أول ما يغرق المخرب ثم يغرق الناس معه جميعا. مثال تصويري يدل على بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكم اليوم من أناس يريدون خرق هذه السفينة، سفينة المجتمع الإسلامي، يحاولون خرقها. الحدود ما تناسبه، رجم الزاني ما يناسبه، وكيف يناسبهم والحرية الشخصية تبيح لهم الزنا في المجتمعات الغربية الكافرة. منع الخمور لا يناسبهم أيضا، بل أعطوها اسم يعني يريحهم، وسموها مشروبات روحية، وسموها أنها تجري بالعملة الصعبة لسياحة البلد، ولذلك إذا جاءت في الفنادق فإنها تأتي بالسواح فيستفيد البلد من ذلك. هل دين الناس أن يكثر عندهم الماء؟ ما الفرق بين هذا وبين رجل يجر على زوجته ليكثر عنده المال؟ هل المراد هو تكثير المال بأي طريقة، بربا، بفساد، بزنا؟ من قال هذا؟ في أي دين هذا؟ في أي شريعة هذا؟ من يرضى بهذا؟ حجج باطلة. يقول لك الربا الاقتصاد العالمي يقتضي ذلك، الخمر السياحة والحرص عليها تقتضي ذلك. سبحان العزيز الحكيم، أليس لكم شريعة تعلمكم ما هو الحلال من الحرام؟ يقتضي أي وكلام أي. فهذا الإجرام المنتشر في المجتمعات سببه من أسباب السكوت عن هذه المنكرات وعدم إنكار هذه المنكرات. ولهذا قال، وقد روى الإمام أحمد عن قيس قال قام أبو بكر الصديق فحمد الله وأثنى عليه لما سمع بفهم في هذه الآية ليس على وجه الصحيح، ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولذلك بعض الناس يقول أنت ملقوف، دخل فيه، خل عليك نفسك، بس أصلح نفسك، ويظن أن هذه الآية تدل له. ليس الأمر كذلك. قال وإنكم تضعونها على غير موضعهم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب. إذن هذا أبو بكر سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن رأى المنكر وهو يستطيع أن يغيره ولم يغيره فإنه قد ساهم في تعريض المجتمع بأن يعمه العقاب. قال وسمعت أبا بكر يقول يا أيها الناس إياكم الكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة متصلا ومرفوعا، ومنهم من رواه موقوفا على الصديق، وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره. وروى الترمذي عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلب الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن المبارك وزادني غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا ومنهم قال بل أجر 50 منكم. ثم قال الترمذي حديث حسن غريب صحيح وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم.